محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الزمان خلق لله، والله تعالى يفضل بعضه على بعض كما يشاء، فيختار من الزمان ما يشاء ويفضله، ويختار من المكان ما يشاء ويفضله، ولذلك فإن حق التفضيل في الزمان والمكان لله. اختار الله من الليالي العشر الأخير من رمضان أفضل ليالي السنة على الإطلاق، لأن فيها ليلة القدر. واختار الله من أيام السنة عشر ذي الحجة لتكون هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، فأفضل الليالي ليالي رمضان، وأفضل الأيام أيام العشر من ذي الحجة.
جميل.
نحن كنا في رحلة إيمانية من العشر إلى العشر.
جميل.
من رمضان في الصيام والقيام، ثم ست شوال، ثم دخلنا في الأشهر الحرم فلا تظلموا فينا أنفسكم، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعاشر من ذي الحجة، وقد أتتنا هذه العشر. فنحن الآن في موسم عظيم فيه الحج والأضحية والأذكار الكثيرة والأدعية والأعمال الصالحة،
صيام يوم عرفة
التي تفعل في هذه الأيام. طبعا صيام يوم عرفة هو اليوم المشهود الذي يكفر الله به سنتين لمن صامه ابتغاء وجهه، وفيه اليوم الحادي عشر، يوم القر الذي يقر فيه الناس بمنى بعد التطواف، هذا بعد العشر طبعا.
نعم.
وهذا ثاني يوم في الفضل بعد يوم النحر. فأفضل أيام العشر على الإطلاق هو يوم النحر، وهو يوم العاشر لاجتماع أمهات العبادات.
يوم النحر ويوم القر الذي يليه، ولا فقط يوم الحج الأكبر؟
يوم النحر أفضل أيام السنة، ويليه يوم القر كما جاء في الحديث الصحيح.
طيب جميل. لعلنا بعد هذه الإطلالة المباركة فضيلة الشيخ أن نتعرف على المعاني العظيمة التي حوتها شعيرة الحج، وما فيه من الفضائل التي ذكر الله سبحانه وتعالى.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالمسلم يتشوف إلى العبادة التي فرضها الله وهو فرح بها. فالحج بالنسبة للمؤمنين هو موسم عظيم ويقبلون عليه بفرح. الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم. الحج طهارة من الذنوب كما أخبر بأن من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من كيوم ولدته أمه كما رواه البخاري. الحج ينفي الفقر والذنوب كما قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، رواه النسائي وحديث صحيح. ما معنى تابعوا؟ كما قال الطيبي رحمه الله: أي إذا اعتمرتم فحجوا، وإذا حججتم فاعتمروا. كيف يفعل الحداد إذا أشعل النار؟ ينفخ لتصفية الحديد من الشوائب. كذلك الحج والعمرة تنقي المسلم من الشوائب من الذنوب. هذا الحج من أفضل أعمال البر، كما سئل عليه الصلاة والسلام: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج المبرور. فالأعمال هذه كما قال أبو الشعثاء رحمه الله: نظرت في أعمال البر، فإذا الصلاة تجهد البدن، والصوم كذلك، والصدقة تجهد المال، والحج يجهدهما، فيجتمع فيه عمل البدن وعمل والعمل المالي. وكذلك فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. والحج هو جهاد كما قال: الحج جهاد كل ضعيف. وأخبر النساء أن جهادهن الحج، ويكفي فخرا للحاج أن دعوته مستجابة كما قال عليه الصلاة والسلام: الحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوا وسألوا فأعطاهم. وحتى الحماية والحفظ قال عليه الصلاة والسلام على الحاج والمعتمر أنه في ضمان الله سبحانه وتعالى، فهو في حفظه من يوم يذهب إلى حين يعود.
البعض الشيخ يجعل هالة من الخوف والهلع حينما يذهب إلى الحج من كثرة ما يسمع من الآخرين أنه ربما يصاب بأذى في الزحام، أو يصاب بحادث، أو بشيء من الأشياء التي ربما تحصل بتقدير الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا علمنا أنه كما ذكرتم في ذمة الله سبحانه وتعالى؟ هذه نقطة هامة نستشعر الحج قبل أن يذهب.
ولذلك يعني عملية التخويف تصد كثير من الناس عن الحج، مع أنه يعني يأتي الآن 3 مليون، كم يموت منهم؟ 1000؟
بأكثر تقدير 200 في
يعني في الأحوال الطبيعية يعني. وطيب هؤلاء 3 مليون لو كانوا في بيوتهم كم سيموت منهم؟ يعني قد تجد النسبة هي لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم قتلوا إلى مضاجعهم. فما في قضية يعني لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ولو ما خرجوا إلى الحج ما ماتوا، لا، هو الموت مكتوب سيحدث في كل الحالات. ولذلك فالحمد لله الحجاج يذهبون ويعودون أكثرهم يعني النسبة العظيمة الكثيرة سالمين، ما مسهم شيء من جراح ولا من القتل، بالعكس يرجعون وقد انتعش الإيمان في قلوبهم ويرجعون سالمين الحمد لله، هذا مشاهد. فبعض الناس عنده تصور يعني أن الحج هذا مهلك وقاتل، وحج هذا يعني مهلكة، ما هو صحيح، بالعكس. طيب. الآن حملات الحج صار الحج هذا رحلة ترفيهية عندهم يعني.
سنتناول إن شاء الله طبعا ما يختص بالحملات وبعض المظاهر الترفيهية التي طرأت على كثير أو على بعض هذه الحملات. لعلنا يا شيخ قبل أن نذهب إلى الفاصل يعني ما يتعلق بالتسويف لبعض الناس يسوف في المبادرة إلى الحج مع توفر الناحية المادية والناحية الصحية والأمن وجميع الأمور تيسرت أكثر بكثير مما سبق ومع ذلك يسوف، ما حكم الشرع في هذه القضية؟
طبعا التسويف في العبادات دليل على نقص الإيمان، لأن الله قال وسارعوا وقال وسابقوا وقال فاسعوا، فهذه كلها تدل على الإقبال والتعجل الشيء. والنبي عليه الصلاة والسلام نصحنا في الحج أن نتعجل، لأنه لا يدري الشخص ماذا يعرض له، مرض ونقص مال مثلا ونحو ذلك من الأشياء التي تقعد. والإنسان المسلم يكفيه أن يعني الاشتياق في قلبه للبيت العتيق يدفعه، كما أن إبراهيم عليه السلام قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فالله استجاب دعوة إبراهيم الخليل وجعل أفئدة الناس تهوي، فإذا ما هوى فؤاده سيهوي فؤاد غيره، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
طيب في مقولة يا شيخ لعمر بن الخطاب أن الذي يعني يتوفر له سبل الحج ولا يحج فليمت إن شاء يهوديا ونصرانيا، يعني توضيح لهذه العبارة ما المقصود بها؟
يعني محمول على الوعيد.
كيف؟
يعني بعض العلماء ذهب إلى أن تارك الحج عمدا يكفر، قالوا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني يدل على كفره. ولكن أكثر العلماء قالوا أن تارك الحج عمدا لا يكفر، لكن لو استحل ترك الحج يكفر. وكذلك فإن يعني لما يقال إذا تركت الحج فلا عليك أن تموت يهوديا أو نصرانيا، يعني أن تارك الحج هذا يعرض نفسه بتركه للحج لضعف إيمان ممكن يقود الخروج عن الملة. وعبارات التهديد الوعيد يعني عادة العلماء يختارون فيها عدم التفسير لها لكي لا تهون في نفوس السامعين. وهذا البيت العتيق لو ما كان فيه شرف إلا أن الله أضاف لنفسه وقال وطهر بيتي لكفى سببا لهؤلاء المحبين أن يأتوه، وهو مثابة لهم، يعني يأتون ويعودون ويأتون ويرجعون ولم ينقضي وطرهم من هذا البيت العتيق. ولذلك حسرة في النفوس الذين لا يحجون مع القدرة. والإنسان إذا ما استطاع يخرج حج بسبب عدم توفر تصريح أو عدم وفرة مالية، فإذا كان من أهل الإيمان ترى عنده يعني شيء من
يبعثه على الله.
يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي والعيس أطربني وصوت الحادي، حرمتم جفني المنام لبعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي، من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي، تالله ما أحلى المبيت على منى في يوم عيد أشرف الأعياد.
طيب نستأذنك فضيلة الشيخ أن نعاود هذا الحديث الشيق بإذن الله تعالى بعد فاصل قصير. مشاهدين الكرام فاصل ثم نعود إليكم فابقوا معنا.
هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد، تزود
جوال زاد الحج، زادك في الحج.
يصحب حجاج بيت الله الحرام في عامه الثالث ويقدم لهم باقة مختارة من فتاوى وأحكام الحج وفوائد وتنبيهات مع تذكير بالمعاني والقيم المرتبطة بهذا الركن العظيم بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. تنطلق الخدمة في الأول من شهر ذي الحجة وتتوقف تلقائيا في 15 من الشهر، للاشتراك أرسل حج إلى الرقم 80600 لمشتركي الجوال أو إلى الرقم 68608 لمشتركي موبايلي، علما بأن تكلفة الاشتراك للمدة كاملة لا تزيد عن 6 ريالات.
جوال زاد الحج،
جوال زاد،
زادك في الحج.
الدين حسن المعاملة، والبر حسن الخلق، وأكمل المؤمنين إيمانا وأحسنهم إسلاما وأرفعهم مقاما وأتقاهم لله تعالى وأحبهم إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. فحسن الخلق من أجل العبادات وأحب الأعمال إلى الله وأحضاها عنده وأزكاها لديه، به يدرك المؤمن درجة الصوام القوام ويفوز بأعلى درجات الجنان، وهو أثقل شيء يوضع يوم القيامة في الميزان، وهو سبب القبول في الأرض والمحبة في قلوب الخلق وسعة الرزق وطول العمر والبركة في الأوقات والذكر الحسن في الحياة وبعد الممات. فيا له من غنيمة باردة وتجارة جد رابحة، والموفق من وفقه الله والمحروم من.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل، وفي هذا الحديث الذي نتحدث فيه في هذه الحلقة عن عبادات العشر، وتحدثنا بداية عن هذه العبادة العظيمة الحج إلى بيت الله. فضيلة الشيخ، لعلنا الآن نبدأ نتحدث عن بعض الآثار الإيمانية التي يحصل عليها الحاج حينما يذهب إلى هذه البقاع المقدسة، مع التأكيد على فضيلة الشيخ أن البعض يؤدي هذه الشعائر وكأنه فقط يسقط عن 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 عاتقيه تكاليف معينة يريد أن يؤديها بشكل سريع، لكن لا يستشعر بعض النواحي الإيمانية التي يربي الحج نفوس الحجاج عليها. بداية، كيف هي الآثار الإيمانية التي تحصل عليها الحج؟
يعني الحج ليس عقوبة،
صحيح،
الحج سبب عظيم لمغفرة الرحمن. الحج هذا ليس تقييد للنفوس من باب الإهانة، لا، هذا الحج اصطفاء واختيار، هذا الحج مغفرة للذنوب، هذا الحج منا من الله سبحانه وتعالى. قال ليشهدوا منافع لهم. أنت الآن، نحن نقول يعني يا أخوان الأخوات الذين يذهبون الحج، ترى اشهدوا المنافع، لا يعني لا تكون قضية يعني هذا هم نريد أن نقيع عن كاهلنا، لا بالعكس، هذه رحلة إيمانية ممتعة يستلذ فيها المسلم بطوافه وسعيه ورميه واتباعه لسنة نبيه ولقاء إخوانه المسلمين وذكره ودعائه ومباهاة الله للملائكة حتى الغبار والشعث الذي يفرق شعره عند الله سبحانه وتعالى بميزان عظيم. الحج المبرور أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. الحج هذا تربية، يعني بعض الناس يقول خسرنا في الحج، يقول كم خسرت في الحج.
صحيح.
يا أخي خسرت إيش؟ إنفاق المال في الحج من أعظم القربات، خصوصا لما تنفق بالحق وبالعدل. يحرم الإنسان نفسه في الإحرام من أشياء صحيح، ولكن بمقابل يعني سيأخذ من الله سبحانه وتعالى على ذلك درجات وحسنات. طيب. كذلك يربي نفسه على ترك الحرام إذا كان الآن الحلال أصلا امتنع عنه.
صحيح.
بعض الحلال أصلا امتنع عنه،
مقدمات الجماع الرفث، يعني حتى مقدمات الجماع لا يحرم عليه أن يباشرها.
هذا ضبط للنفس، هذا تربية على ضبط النفس. صحيح. ولا جدالة، ضبط اللسان، والفسوق بالمعاصي بأنواعها، فهذه في الحقيقة فيها تربية، يعني تربية عظيمة. التلبية مثلا، تلبية فيها توحيد، تربية نفس على التوحيد وإجابة داعي الله، إن دعوتنا ولله على الناس حج البيت، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، ها نحن جئنا ولبينا وأجبنا وأطعنا. فلا يتكاسل المسلم عن داعي الله، بل هو قادم إلى الحج يعني نفس منشرحة.
جميل. فضيلة الشيخ، يعني نحن نتحدث كذلك عن بعض الآثار، إذا أذنت لي أن نأتي إليها سريعا إن شاء الله، لأننا سنتحدث أيضا عن عشر ذي الحجة وما يتعلق بالأضحية. إذا كان هناك، ذكرتم أيضا أن التلبية تربي على التوحيد، من المعالم كذلك ما يتعلق الشيخ في متابعة السنة للرسول صلى الله عليه وسلم، هناك حقيقة في الحج يحصل كثير من البدع، والإشكالية في ذلك يا شيخ الذين يعني يستفتون الناس أو الذين يعني يحاولون أخذ الفتوى منهم لا يكونون بدرجة من العلم الشرعي، فيحصل من يفتي بذلك ومن يفتي بذلك، ويحصل من أنواع البدع الشيء الكثير. كيف يمكن أن ننشر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أداء الحج
صلى الله عليه وسلم؟ أولا يعني الحج تقوى، وتزودوا قال وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب، ذكرها في الحج. لو واحد اتقى الله سبحانه وتعالى لن يسأل من هب ودب، لو اتقى الله عز وجل سيتمسك بالسنة ولن يدع مجالا لبدع أن تخترقه. صحيح. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كما ولدته أمه. إذن القضية الآن هنا فيها يعني حرص على نيل مغفرة الله، لن ينال الله لحومه ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم. فالتقوى هي التي تضبط الإنسان في قضية العلم والفتوى والحصول على السؤال. بعض مثل أي واحد ملتحي، طيب ليست اللحية هي يعني معيار الفتوى. بعضهم يمكن يسأل هالمطوفين، بعض كثير منهم الجهل الذين يعني يعطون الناس كلمات بالقطارة وهم يطوفون حول الكعبة، وربما سيما الفسق والمعصية ظاهرة عليهم، ولك واحد منهم أجهل ممن وراء من الحجاج. فإذا الاستفتاء يوجه لأهله، لا يجوز التلاعب أو التساهل والتنازل في هذه القضية. وبعض الناس يفهم افعل ولا حرج، أي شيء يفعل
أو كما يفعل المسلمون فأنا أفعل معهم،
خير صحيح. وربما يترك واجبات ويقول افعل ولا حرج، هما قال اترك ولا حرج، هذا أولا. ثانيا افعل ولا حرج قالوا في التقديم والتأخير يوم العيد، ما هو أي شيء. الآن بعض الناس يريد أن يغير وقت الرمي ويغير وقت الخروج من عرفة ويغير وقت أوقات المناسك يعني على غير ما ورد في الكتاب والسنة لمجرد أنه أسهل ولمجرد أنه يعني نواجه الزحام بتوزيع الحجاج. هذا خلاص، حط الحج في كل السنة، حط حج في صفر وحط حج في ربيع الثاني وحط حج خلاص المسألة إذا تريد يعني
تسير.
ولذلك القضية ما هي فوضى، ليست فوضى، إنما العلم رخصة عن ثقة. الثقة الذي يفتي بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والحج هذا الذي فيه افتقار إلى الله ومناجاة لله ما يجوز أن يكون الإنسان فيه متلاعب بحج. أنت الآن جئت تخشع وجئت تنال سكينة، أنت الآن جئت يعني حتى تصلح من أخلاقك. الحج فيه سفر يسفر عن أخلاق الرجال ويربينا على التوحيد، فكيف نريد أن يعني نجعل يعني نقوم بهذه العبادة كيفما اتفق ولا نكون يعني آتين بها بدقة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا.
طيب ذكرتم إذن الشيخ ما يتعلق ب يعني التأكد والتحرص فيما يتعلق بالفتوى. شيخنا الفاضل يعني إذا ذكرتم الافتقار وأن هناك معاني إيمانية يشعر بها المسلم، أيضا إذا كان هناك بعض المعاني الإيمانية التي نريد أن نؤكد عليها الحلقة قبل أن ننتقل إلى ما يتعلق بالعشر ذي الحجة.
قضية التوحيد في قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لأن أهل الجاهلية كانوا يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. قضية إخلاص العمل لله، وأن الإنسان ما هو ذاهب ليقال الحاج فلان وليرجع فيتكلم عنه، وإنما هو يحج لله تعالى. في ناس يحجون ولا يدري عنهم أحد، خصوصا الذين يحجون من الداخل. قضية التهليل
كيف لا يدري عن من بالإخلاص مثلا أو
يعني يخفون عملهم، يعني ما يقول إن أنا لا ما يقول للناس إن أنا رايح للحج، وبعد ما يرجع يقول وراجعنا
وحفلة
فهو يخفي عمله ما أمكنه. الحج نجد فيه من التوحيد التهليل عند صعود الصفا والمروة، الحج نجد فيه التهليل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، هذا خير ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم هو والنبيون. الطواف يكون لله في البيت العتيق بالبيت العتيق، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نجد أن معاني التوحيد يعني واضحة جدا في هذا الحج. ثم متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال خذوا عني مناسككم، وحج أمام الصحابة 124 ألف صحابي حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كي يقتدوا به، وهنيئا لأولئك الصحابة. ونسأل الله أن يجعلنا نحن من أهل السنة المحرصين عليها المختفين لأثار نبينا عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم. شيخنا الفاضل لا أعلم إذا رغبت أن ندخل فيما يتعلق بالحملات والحديث عن الحملات، حقيقة هناك حديث كثير يعني في هذه القضية، إذا رغبت أن نأتي إلى هذا الحديث، لأنه يعني في الواقع أصبحت هناك بعض الحملات مع ارتفاع أسعار الآن مؤخرا بدأت ترتفع أسعار الحملات بشكل غير معقول، مما أسهم في امتناع بعض أصحاب الدخل المحدود من الوصول إلى أماكن جيدة في المشاعر. هذه قضية كذلك يعني خطيرة. الرفاهية في الحج أصبح الآن هناك بعض يعني المظاهر في حصول بعض الرفاهية أو المبالغة، مع ذكرتم أن التقشف والافتقار إلى الله وإبراز التواضع لله سبحانه وتعالى مما يتنافى صراحة مع مقاصد الحج. كلمة يا شيخ في هذا الإطار.
طيب الآن الحج لتهذيب النفوس، الحج لاكتساب الأخلاق الحسنة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الحج للتربية على الرفق واللين والسكينة، أيها الناس عليكم بالسكينة، الحج يربي على التواضع، وأضحي لمن أحرمت له، والإنسان يخرج فيه لو أصابه من الغبار والشعث فإن الله يباهي بهم الملائكة. فأين الحاج الشعث الذي غبر رأسه، الذي خرج في الشمس لمن أحرم له، الذي يقطع هذه المسافة لله وإن أصابه ما أصابه، في غمرة الترف الكبير الحاصل اليوم في قضية الإسراف في الحملات؟ بل إن هذه يعني المستويات المادية التي صارت في الحملات جعلت طبقية بين الناس المفترض أنها تلغى في الحج.
صحيح.
يعني أليس الحج هو تساوي بين الجميع وتقريبا ملابسهم واحدة؟
بلى.
أرى الناس أصنافا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات، تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت لديك ولا الأقدار مختلفات. فبعد ذلك تقول هذه حملة 130,000، تبغى حولوا الخيمة إلى غرفة نوم، تبغى مفروشات أمريكية ولا إيطالية، تبغى السيارة تأخذك من مطار لكزس ولا مرسيدس، تبغى يعني نحن نوفر لك حراسة، 2 من أمامك 2 من خلفك في الطواف وفي الرمي ويدفعون عنك الناس. يعني هذه البوفيهات بأنواع المأكولات والمشروبات وهذا الترف العجيب، بل حتى يعني حتى ترى الأرضيات وأسقف، يعني خيام ما عادت خيام يعني من قماش، فيها تغييرات ضخمة جدا صارت الآن،
قنوات فضائية
نعم، ويريدون كذلك قنوات فضائية للترفيه، ويريدون إذن يعني ماذا بقي من الحج يعني؟ فهذا الحج العظيم نأتي يعني نريد أن نبالغ في هذا الترف فيه. طبعا بعض الناس يقولون هذا الترف يأتي بناس ما كانوا ليأتوا لولاه. ماشي، لكن فليعلموا أن أجرهم ليس مثل أجر الذين
يتعبون
في هذا الحج.
طيب شيخنا الفاضل، لعلنا أن يعني نأخذ فاصل، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى نكمل ما يتعلق بعشر ذي الحجة وبعض الأحكام المتعلقة بالأضحية إن شاء الله تعالى في الجزء الثالث من هذه الحلقة. مشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم الآن إلى فاصل، وقبله بإذن الله تعالى نشاهد وإياكم بعض استطلاعات الرأي عن موضوع حلقتنا، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى.
بالنسبة للفضائل التي يربيها الحج في الإنسان المسلم هي عظمة الله عز وجل، كذلك الدين الحنيف الإسلامي، بالإضافة إلى تعلم الصبر.
حقيقة الحاج أو الشخص اللي يفضل أنه يحج أقل شيء أنه يقضي فريضة من فرائض الإسلام.
طبعا الحج فرصة طيبة للإنسان يلتقي بأخوانه المسلمين من كل بلد، ويتذكر فيه أشياء كثيرة، يتذكر يوم القيامة، يتذكر الموت، يتذكر المحبة والألفة بين الناس،
تطهير للنفس وزيادة الإيمان وقوة الإيمان، يعني بزيادة الإيمان وعظمة شعائر الله.
الإنسان طبعا أكبر استفادة بيستفادة من الحج أنه هو فريضة، أداء فريضة فرضها ربنا سبحانه وتعالى عليه، ففي وقت ما تيسر له أنه يؤديها خلاص بقت فرض بيؤديها، ده أهم شيء. وفي الحج برضو الإنسان بتعلم الصبر، يعني إحنا بنلاقي مشاقة كبيرة في الحج فبتصبر عليها، في بعض الأوقات ممكن تلاقي مضايقات من بعض الناس أو كده، فبتتحمل، لازم تتحمل يعني. برضو حاجة تانية ان احنا بنقابل ناس كتير جدا جدا من جنسيات كتيرة جدا، قبل ما نيجي الحج ما كناش نتوقع ان احنا نقابل الكم الهائل ده من الناس والعدد الكبير ده، وما شاء الله يعني الواحد بيفرح وبيشعر بالسعادة لما بيشوف العدد الهائل ده من المسلمين في الحج.
الانسان لما يجي للحج لابد يكون يتعلم الصبر ويتعلم المعاناة، لانه الحج جهاد. انا الحمد لله حجيت في العام الماضي، في هذا العام أحب أتيح الفرصة لبعض أخواني اللي ما حجوا قبل.
هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد. تزود
جوال زاد الحج.
جوال زاد
زادك في الحج.
يصحب حجاج بيت الله الحرام في عامه الثالث، ويقدم لهم باقة مختارة من فتاوى وأحكام الحج وفوائد وتنبيهات، مع تذكير بالمعاني والقيم المرتبطة بهذا الركن العظيم بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. تنطلق الخدمة في الأول من شهر ذي الحجة، وتتوقف تلقائيا في 15 من الشهر. للاشتراك أرسل حج إلى الرقم 80600 لمشتركي الجوال، أو إلى الرقم 68608 لمشتركي موبايل، علما بأن تكلفة الاشتراك للمدة كاملة لا تزيد عن 6 ريالات.
جوال زاد الحج.
جوال زاد
زادك في الحج.
يقدم الوصايا كأجمل الهدايا، أجمل الهدايا الراصد.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل وفي هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن عبادات العشر. حياكم الله الشيخ محمد.
الله يحييكم. أهلا وسهلا.
الله يبارك فيكم. طبعا للذين لن يحجوا لهم الحق أن نتحدث عن بعض الأحكام وبعض المعاني التي يعيشون في عشر ذي الحجة، ونحن في هذا العشر فضيلة الشيخ، ما الأشياء التي على المسلم أن يستشعرها، أن يستشعر بعض الفضائل التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا العشر؟
على المسلم أن يستشعر في هذه الأيام أنها موسم عظيم من مواسم الله. يعني الله عز وجل عوض نقص أعمار هذه الأمة بالنسبة لما سبقها بماذا؟ بمواسم فيها الأعمال فيها عن سنوات وعن مدة طويلة من الزمن، فهذه نعمة من الله فينبغي انتهازها. فيها رفع درجات، تكفير سيئات، زيادة الحسنات. هذه الأيام العشر التي هي الأيام التي ذكر الله عز وجل بقوله ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فقال ابن عباس رضي الله عنه: الأيام المعلومات أيام العشر، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الجهاد، إلا مجاهد من يعني توفرت له ميزة عظيمة خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا الموسم في سد خلل، استدراك نقص، تعويض ما فات، يعني وهذه ميزة مهمة جدا.
صحيح.
طبعا هذه العشر الله عز وجل أقسم بها على قول بعض العلماء في قوله: والفجر وليالي العشر. فقالوا الليالي هي الأيام العشر. كذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام شهد أن أفضل أيام الدنيا، وحث فيها على العمل الصالح ثالثا لشرف الزمان بالنسبة لأهل الأمصار وشرف المكان أيضا بالنسبة للحجاج. وفيها اليوم المشهود الذي أكمل الله فيه الدين وصيامه يكفر أثام سنتين، هو يوم عرفة، وفيها الأضحية وفيها الحج. فهذه الأيام المباركات مناسبة سنوية تأتي بنعمة من الله على من أدركها ومرت عليه، لأن في ناس ماتوا قبلها. قال ابن حجر رحمه الله في ميزة العشر: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره.
طيب جميل. الشيخ، بعض الإخوة يعني في مثل هذا الموسم، بحكم أن موسم إجازة طبعا لا يوافق عمل، يشتغل يعني يستغلوا في الإجازة مثلا في السفر إلى الرحلات، في قضاء بعض الأشياء التي ترفع عن نفسه. يعني هل نقول مثلا مناسب أن يستغلوا في جانب الطاعة، أو كذلك يعني يباح لها مثلا أن يرفع نفسه في مثل هذه الأيام؟
يعني ممكن واحد يخرج للترفيع عن نفسه ولكنه ينتهز خروجه في طاعة الله. يعني مثلا الآن الأيام قصيرة وباردة وإجازة، ممكن واحد يصوم كل العشر ما عدا العيد طبعا.
جميل.
لما لا؟ وبما أن الصيام عمل صالح، فهو داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العمل الصالح في هذه الأيام. وصيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، كما أخبر عليه الصلاة والسلام. كذلك يكثر من الدعاء فيه. الله قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهذه أيام العشر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أخرجه أحمد رحمه الله وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر. إذن الأذكار هذه عظيمة جدا في المساجد، في المنازل، في الطرقات، في المكاتب، في البر، على شاطئ البحر، في أي مكان، في البيوت. هذا التكبير طبعا في هذه العشر كانوا السلف يخرجون به للأسواق.
جميل.
ويذكرون به الناس وأعيان الصحابة بن عمر أبو هريرة. ثم هذه فرصة عظيمة للتوبة والإقلاع عن المعاصي.
قبل ذلك شيخ، أنا أريد أن أسألك في صيغة التكبير إذا أذنت لي شيخ، هناك بعض الصيغة التي دخلت أو فيها زيادات عن الصيغة التي ذكرتموها أو الصيغة التي هي في السنة، يعني ما حكم الإنسان يردد مثل هذه الصيغة التي هي فيها زيادة؟
إذا ما التزمها ولا حافظ عليها فلا بأس.
طيب.
إذا كانت ذات معنى صحيح.
أي نعم.
وما التزمها ولا حافظ عليها ولا أتى ولا قيدها بزمن معين ولا مكان معين ولا عدد معين ولا اعتقد في أفضلية معينة فلا بأس.
والصيغة الشرعية في التكبير
يعني مثل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
جميل.
الله أكبر فقط، ما في مانع.
جميل جدا.
نعم.
طيب، ما يتعلق بالصوم، ذكرتم الشيخ صوم يوم عرفة، طبعا يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها، هل يجوز الذي لن يحج هل يجوز له أن يصوم أيام التشريق الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر؟
طبعا هذه أيام التشريق ليست من العشر، هي بعد العشر.
صحيح.
ولكن يمنع صيامها لغير الحاج، لأن الحاج يسمح له بصيامها إذا لم يجد الهدي.
الهدي. نعم.
فأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله فلا يجوز صيامها تبع العيد.
جميل.
ولكن لمن لم يجد الهدي يجوز أن يصوم الثلاث أيام في الحج فيها. في ملاحظة أيضا في ذي الحجة، أن أيام البيض ليست مثل كل شهر، يعني الثالث عشر رابع عشر خامس عشر. الثالث عشر من ذي الحجة هو من أيام البيض في الأشهر الأخرى.
صحيح.
لكن في ذي الحجة لا يجوز صومه لأنه من أيام التشريق، ولذلك ممكن يصوم الرابع عشر خامس عشر السادس عشر مثلا. نعم. فالشاهد يعني أن الصيام من العبادات العظيمة إلا يوم العيد وثلاثة أيام التشريق.
طيب، إذا كان لديه قضاء من رمضان هل يجوز أن يصوم النفل وبعد ذلك يقضي ما بقي له من رمضان؟ أو إذا كان كذلك المرأة بالنسبة لها لديها بعض الأيام الواجب لم تقضيها من رمضان، هل يجوز لها أن تصوم مثلا يوم عرفة بنية النفل أو بنية الواجب وفي نفس الوقت نية النفل؟
هو لا يجزي عنها في صيام القضاء إلا إذا نوته قضاء،
ويدخل نفس الفضل.
فضل الله واسع. ممكن يعني كما ذكر بعض العلماء أنه يمكن إذا نوت النيتين أن تحصل لها كلاهما.
أيوة. نعم. طيب، جميل. طب ذكرتم يا شيخ استغلال الأعمال الصالحة مثل قراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى والتهليل والتكبير والصيام، هل هناك أعمال أخرى يمكن أن يشغل الإنسان وقته في أيام هذه العشر المباركة؟
يعني مثلا تلاوة القرآن، تعليم العلم، صلة الرحم، الإحسان للجيران، إعانة المحتاجين، أن يخلف الحاج في أهله بخير، ترعى أولاد جارتها التي ذهبت للحج مثلا، لأن من خلف حاجا بخير في أهله فهو مشارك له في الأجر.
جميل.
كذلك كل أعمال البر، كل أعمال الخير في هذه الأيام العشر مرغوبة ومطلوبة. طيب. يعني بأي نوع من الأنواع. أي نعم.
نأتي الآن الشيخ إلى يوم العيد، هل هناك أعمال تشرع للمسلم أثناء يوم العيد؟ ما يتعلق الشيخ الآن نجد ظاهرة حقيقة عدم الخروج للصلاة في يوم العيد، خاصة من بعض الشباب يتكاسل وينام، وإن خرج حتى يصلي يوم العيد الشيخ فقط لصلاة العيد ولا يسمع إلى الخطبة. ما توجيهكم حيال ما يتعلق بصلاة العيد وبعض المعاني التي على المسلم أن يستشعرها في هذا اليوم؟ بعد ذلك الشيخ نأخذ بعض الأحكام المتعلقة بالأضحية.
طيب، العيد يعني فصلي لربك وانحر، ذكر بعض العلماء أنه هذه الآية في صلاة العيد، عيد الأضحى، والنحر بعده،
يعني الأمر للوجوب.
فبعض العلماء رأى أن صلاة العيد واجبة.
أين؟
وذهب إلى هذا أبو حنيفة رحمه الله ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، قالوا صلاة العيد واجبة. وقال بعضهم إنها سنة مؤكدة، وقال بعضهم فرض على الكفاية. فالشاهد أن صلاة العيد صلاة مهمة جدا، حتى الحيض يخرجن إليها، واللي ما عندها جلباب تستعير. النبي عليه الصلاة والسلام حرص النساء على الخروج، رغم أن المرأة أصلا مرغب لها أن تقر في البيت، وخروجها بغير حاجة مذموم، وخصوصا ما نراه الآن من أنواع التبرج والسفور والعياذ بالله حتى الحج ما سلم الآن من التبرج وإبداء الزينة ويعني الخروج على هيئة لا يرضيها الله سبحانه وتعالى حتى في حرمه حتى في مشاعر الحج يخرجنا بهيئات سيئة للغاية
العباءات المخصرة
كل شيء كل شيء يعني حتى انحسار تحسر عن أشياء من جسدها ما يجوز له تتساهل في أماكن مثلا ممكن توضأ أمام الناس وتكشف وتحسر وتفعل ما تتوارى ولا تختبئ في مكان يعني عن الأنظار وبعض الرجال طبعا ما يعني يطلقون أبصارهم ولا عنده اهتمام بقضية غض البصر ولا عنده اهتمام أيضا بزوجته وبنته وأخته من أجل أن يحافظ عليها من أنظار الناس. فالشاهد أن الحج العيد هذا مشهد عظيم فيه يشهدنا الخير ودعوة المسلمين في بركة في هذا المشهد. أما بالنسبة للأضحية فهي أصلا من الأعمال التي يستعد لها في العشر مثل شراء الأضحية واستسمانها واستحسانها ممكن يتم في أيام العشر يعني إنفاق المال في ثمن الأضحية أليس هذا عملا صالحا؟
بلى.
يكون في العشر لأن يوم العاشر ستذبح فيه الأضاحي بعد صلاة العيد. هذه من أعظم الأعمال التي تشرع في الأيام العشر قضية استحسان الأضاحي وبذل المال فيها وشراؤها والتقرب إلى الله بذبحها وإنهار الدم توحيدا لله مخالفة المشركين الذين كانوا يذبحون لأصنامهم. إنها من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم تذبح بعد صلاة عيد النحر وإلى آخر أيام التشريق يعني يوم 11 من وقت الذبح والثاني عشر والثالث عشر إلى المغرب. والأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر أهل العلم وقال بعض العلماء بوجوبها كما ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رحمه الله.
تجب على أب الأسرة أو جميع حتى الأولاد إذا كان هناك أولاد مثل موظفين هل تجب عليهم الأضحية ولا يكفي أب الأسرة؟
رب الأسرة الذي يعيلهم يذبح عنه وعن من يعيلهم ومن له دخل مستقل مال مستقل نفقة مستقلة تشرع له أضحية مستقلة. أما القوم إذا كانوا ساكنين في مكان واحد نفقتهم واحدة مالهم واحد نفقتهم واحدة مسكنهم واحد تكفيهم أضحية واحدة مهما كان عددهم. المرأة ممكن تضحي عن أهل البيت ولو كان مثلا قد يكون راتبها أحسن من راتب زوجها قد يكون زوجها عليه ديون فتقول له خلاص الأضحية هذه السنة علي فتجزي عن أهل البيت كلهم وهي مأجورة على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما وهذا الوضع طبعا لتثبيتها وليس لكسر عنقها ولا لإذائها. السنة أن يشهد المضحي أضحيته إذا لم يذبحها بنفسه والأفضل يذبحها بنفسه ولا بأس المرأة أن تذبح بنفسها ويأكل منها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويهدي ويتصدق وتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته مهما كان عددهم حتى الأموات ويقول اللهم عني وعن آل بيتي. كان الرجل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته وتجزئ البقرة والبدنة عن سبعة. أما الشاة ما يجوز يشترك فيها أكثر من واحد يعني الشاة ما يصلح اثنين يشتركوا الشاة عن واحد. طبعا الضأن ما له نصف سنة فأكثر المعز ما له سنة فأكثر البقر ما أتمت سنتين دخلت في الثالثة ومن الإبل ما أتم خمس سنين فهذه التي تجزئ في الأضاحي.
ما يتعلق الشيخ بالتضحية عن الأموات نجد البعض يضحي عن سبعة عن ستة عن خمسة من الأموات ذكرتم أنه يجزئ عن الأحياء والأموات هل يعني هذا مشروع التضحية عن خمسة ستة من أموات وهم في بيت واحد من أهل بيت واحد؟
يعني لا بأس إذا فعل لا بأس ولكن يعني لا تجب. وإذا الميت ما ترك مال وأوصى أن يضحى بعده ما يجب على الحي أن يذبح لميته أضحية مستقلة لكن لو بره بأضحية مستقلة فلا مانع. ثم ينبغي الانتباه إلى أنه لا تجوز المعيبة العوراء المريضة البين مرضها العرجاء البين عرجها العجفاء الهزيلة التي لا مخ في عظمها لهزالها وضعفها وأي يعني عيب أصلي فيها مقطوعة اليد مثلا إذا كان لا ألية لها بأصل الخلقة لا حرج أما مقطوعة الألية فلا. وتكلم العلماء في قضية مقطوع الأذن ومقطوع القرن إلى آخره. فالمهم كل ما كانت أسمن وأكمل وأسلم من الآفات والعيوب فهي أفضل عند الله سبحانه وتعالى.
ولو غلي سعرها يا شيخ الآن الأسعار يعني ارتفعت كثيرا فيما يتعلق بالأنعام وبالضأن يعني البعض قد يضطر إلى أخذ شيء يعني لا يكون بمواصفات التي هي من الكمال بمثل ما ذكرتم لأجل غلاء السعر، هل يجوز له أن يأخذ أقل؟
يأخذ يعني أقل لكن ضمن السن المعتبر شرعا. صحيح أنه أحيانا واحد يعني حصلت صدورهم، ضاقت جيوبهم، هو يريد أن يعني يأتي بأنفس وأغلى ما في السوق لكن ما عنده قدرة مالية، فقد يأخذ من أنواع من مثلا الغنم عند الناس مستواها أقل من بلدان معينة تأتي مثلا رخيصة. طيب لا حرج، خلاص هذه قدرته. بعض يقول أنا أرسلها للخارج، نقول شراؤك لها وذبحها في الداخل أفضل، لأن المقصود إظهار هذه ما هي صدقة خفية، هذه من شعائر دين الإسلام، بل لو أن أهل البلد تركوا الأضحية يقاتلون على تركها، مثل الأذان لو تركوا يقاتلون على تركه، مثل صلاة الجماعة لو كلهم ما نصلي في المساجد كلهم يقاتلون على تركها، هذه شخصية البلد تظهر من خلالها، الشخصية الإسلامية للبلد، هوية البلد الإسلامية تظهر من خلال أشياء معينة، الأضحية واحدة منها. إذا دخلت العشر وأراد واحد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره أو بشرته، مثل قشرة الشفة، قشرة الرجل، قشرة والهدف ليس تضييقا ويعني
توقيف، يعني أمر تعبدي،
أيوة، لكن في تكريم لهذا المضحي بأن يشارك الحاج في شيء من أحكام الإحرام، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم من هذه الحجة وراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره.
طيب
طبعا بعض الناس يقول أنا ما نويت إلا من يوم خمسة، من يوم ستة إيش أسوي؟ أخذت أنا من قبل من شعري وأظفاري، يقول له ما يضر، أمسك من عند النية. بعضهم يريد التحايل والتلاعب، يقول أنا بحطه على زوجتي، أنا وكل صاحبي، خلي الجزار يمسك عن شعري وأظفاري. لا، يعني هو الذي دفع المال هو الذي يمسك، يعني ما يفيد قضيته.
لكن أهل البيت هل يجب عليهم أن يمسكوا عن أشعارهم وأبشارهم؟
لا، أهل البيت والأولاد، أهل المضحي لا يجب عليهم،
فقط الأب أو صاحب الأضحية.
إيه، وهو بعدين فرصة خلي تعود على اللحية، إطلاق اللحية يمكن يعني يقتنع مع 10 أيام هذه، يعني يخليها اتفق العلماء على أن ذبح الأضحية والتصدق بلحمها أفضل من التصدق بقيمتها.
كيف الشيخ عفون؟
يعني واحد مثلا يقول كم الأضحية؟ 800 ريال. أنا بتصدق بألف وما أذبح. نقول له أبدا، التصدق بلحمها يعني تذبحها وتصدق بلحم أفضل من التصدق بقيمتها.
جميل.
وبعض الناس يقول أنا مثلا يعني أكل منها كم، نقول كل ثلثها مثلا وأهدي، عندك يمكن عمال ناس يعني جيران ما يتيسر لهم الذبح، أهديهم منها، أقارب محتاجين، الفقراء طبعا لا ينسى نصيبهم منها. كذلك
طريقة تقسيم الأضحية شيخ، يعني هل يجوز كسر مثلا عظمها أو تفصيل تفصيل عادي؟
لا حرج حتى لو كسر، العلماء ذكروا الكسر في قضية العقيقة وفيها حديث فيه ضعف، لكن يعني الذين قالوا بأن العقيقة ما تكسر عظامها تفاؤلا بسلامة المولود.
لكن في الأضحية يجزي،
في الأضحية ما في مانع، لكن بعض الناس سبحان الله يعني يجتمع عنده أضحية وعقيقة فيقول أيهما أقدم، فنقول أضحية يفوت وقتها، العقيقة لو أخرتها في مجال.
صحيح.
وبعض العلماء رأى جواز أن تجعل واحدة، يعني هي أضحية وهي عقيقة، ينويهما أضحية واحدة، ينويها ذبيحة واحدة، ولكن اللي يظهر والله أعلم أنهما
طبعا للجارية يا شيخ، يعني أضحية تصير ينويها معها للجارية ولا الغلام يجب عليه يعني في شاتان؟
اي نعم، ويجوز واحدة، لحديث عقة عن الحسن والحسين كبشا كبشا، يعني ورد في السنة التضحية عن المولود الذكر بواحدة، والأفضل ثنتين. لكن هل لو عنده عقيقة يجوز أن يجعل الأضحية هي العقيقة وهي الأضحية، ينويهما معا في شاة واحدة؟ فالذي يظهر والله أعلم أن سبب الأضحية غير سبب العقيقة.
طيب.
سبب الأضحية لمناسبة هذا اليوم العاشر وعيد الأضحى العيد، وهذه سببها المولود.
طيب، في نصف دقيقة يا شيخ ونحن في ختام هذا اللقاء، ما يحصل بعض التجاوزات في أيام العيد من التساهل في بعض الألبسة بالنسبة للنساء، من منكرات الموسيقى والأغاني وإلى آخره في بعض هذه الأيام، وكانها أيام فسحة وسعة، يبررونها ذلك بأنها أيام يعني فسحة وترفيه، ولكن حتى مع أنها أيام عبادة يحصل فيها نوع من المخالفات الشرعية، في نصف دقيقة يا شيخ.
يعني نحن ينبغي أن نتقي الله دائما يعني في العيد وفي غير العيد، والعجب أن يجعل يوم العيد الذي فيه الأضحية والهدي والحج وفيها صلاة العيد والتكبير العبادات العظيمة، هذا يصير يعني مجال للمعاصي والفسوق والصفق بالأماكن المختلفة بالتبرج والسفور والمطاردات والمعاكسات والاختلاط بين الجنسين وتشغيل الموسيقى على أعلى صوت والأغاني والأشياء الاختلاط المحرم. يعني ليه يعني هل يشكر الله بهذه المعاصي؟ الآن الله عز وجل بلغنا يعني الموسم هذا العظيم والعشر أيام هذه الفاضلة وصلينا صلاة العيد، نشكره بعد ذلك بهذه المعاصي؟ الله لا يشكر بالمعاصي.
طيب.
ولذلك يجب التوبة إليه والعودة. والفسحة والفسحة والسعة لا تعني المعصية والفسوق.
جميل جدا، شكر الله لكم شيخ محمد وبارك الله فيكم،
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا.
مشاهدين الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا اللقاء المبارك من برنامجكم الراصد. إلى حلقة قادمة، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد. تزود
جوال زاد الحج،
جوال
زادك في الحج.
يصحب حجاج بيت الله الحرام في عامه الثالث، ويقدم لهم باقة مختارة من فتاوى وأحكام الحج وفوائد وتنبيهات، مع تذكير بالمعاني والقيم المرتبطة بهذا الركن العظيم بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. تنطلق الخدمة في الأول من شهر ذي الحجة، وتتوقف تلقائيا في الخامس عشر من الشهر. للاشتراك أرسل حج إلى الرقم 80600 لمشتركي الجوال، أو إلى الرقم 6868 لمشتركي موبايل، علما بأن تكلفة الاشتراك للمدة كاملة لا تزيد عن 6 ريالات.
جوال زاد الحج،
جوال زاد،
زادك في الحج.
والراصد يرصد لقضايا بوضوح تعرض ومزايا، لأعظم القضايا طرح له مزايا، لأعظم القضايا
كأنصع المرايا، يقدم الوصايا، يقدم الوصايا كأجمل الهدايا.